الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سمعنا شيئا من فضائل هذه المجالس التي فيها التذكير بالله عز وجل والتذكير بكتابه والحث على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيها من المؤازرة والمناصرة وتكثير السواد ما تنتفع به الدعوة والدعاء، بل وينتفع به المجتمع. فإن الناس قد زهدوا في العلم إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى، وحين يذهب الدعاء إلى حاراتهم وإلى مدنهم وإلى قراهم وإلى بواديهم تقع الاستفادة، لا سيما ونحن بحاجة جميعا إلى التمسك بدين الله عز وجل، ابتداء من التوحيد وانتهاء بإزالة الأذى عن الطريق. وما من مجتمع من المجتمعات إلا وهو بحاجة إلى الدعوة إلى الله عز وجل. لا يقول قائل أنا عندي من الخير ما أستغني به عن الدعوة، لا، فإن الدعوة إلى الله عز وجل سبيل النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله عز وجل وقال له قم فأنذر إلى أن فارقت روحه جسده أو روحه جسده، وهو يقول ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فكانت حياته دعوة، سفرا وحضرا وصحة ومرضا وفي جميع أحواله، وهذا هو أمر الله عز وجل له كما هو أمر لأمته. قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. في إحدى التفسيرين للآية أنه يدعو إلى الله ومن اتبعه يدعو إلى الله. عباد الله، إن مما أرق الناس وضيق صدورهم وسلكوا من أجله الصعب والذلول حتى لربما ارتكب الحرام لهو طلب الرزق، والناس مرزوقون من الله عز وجل، إلا أن المسلم يحرص على الرزق الحلال لأنه يعلم أنه مسؤول عنه، كما في حديث أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والرزق الذي كتبه الله عز وجل للعبد سيأتيه ولن يموت حتى يستوفيه، كما جاء في حديث جابر وغيره إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وذكر أو أنثى وهو في بطن أمه. الحديث وسنذكر في هذه الليلة بعضا من الأسباب التي يرزق بها المسلم، سواء كان في ذلك الرزق الحسي الذي هو المال والمطعم والمشرب والملبس والمسكن والزوجة والأبناء، فكل ذلك من رزق الله عز وجل. ليس الرزق محصورا على النقود فقط، فالرزق أعم من ذلك. أو كذلك الرزق المعنوي الذي هو أفضل الرزقين، وهو رزق الإسلام والسنة والعلم والحكمة والتواضع والحلم والأناة وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة التي يرزقها الله عز وجل من شاء من عباده. وأسباب الرزق كثيرة جدا، قد جمعها بعضهم في مصنف كبير، وأنا كنت قد أشرت إلى بعضها في كتاب الدر المكنون في أحكام الديون، فذكرت أبوابا في أول هذا الكتاب فيه تدليل على فضل المال للرجل الصالح، وبعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الفقر، بل قرن الاستعاذة بالفقر بالاستعاذة من الكفر، وهذا دليل على أن الفقر شديد على الأنفس حيث قرن بالكفر، بل هو من أذكار الصلاة كما في حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من القلة وقرنها بالذلة: أعوذ بك من القلة والذلة. وهكذا من المسكنة، أي مما تؤدي إلى احتقار الناس للعبد أو إلى افتقار العبد إلى الناس. والناس إذا استغنيت عنهم أحبوك وارتاحوا لك، وإذا كنت فقيرا إلى عطائهم ربما يقع في نفوسهم ولو بعض الشيء. ولا أدل على ذلك من قول الله عز وجل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية عن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وأنه لا يسألهم أموالهم، ثم قال: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ربما تخرج بعض البغائن التي مدفونة في القلوب. فلهذا كلما استغنى الإنسان بالله عز وجل كان محبوبا عند الغير، حتى قيل الأبيات الشعرية التي تعرفونها: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل قد جعل لنا أسبابا للرزق الحلال، وإن لم يتيسر الرزق الواسع قد يكون في القليل كفاية وبركة. والله عز وجل إذا وضع بركته في الشيء ظهر خيره ونفع القليل منه. بينما بعض الناس قد تكون أرزاقهم كثيرة ولا بركة فيها, تذهب يمنى ويسرى. بينما المسلم الطائع المخبت المنيب تجد بركة فيما أعطاه الله عز وجل. وأول هذه الأسباب التوحيد. فأعظم أسباب الرزق أن يكون الإنسان موحدا لله عز وجل, مفردا له بالعبادة بجميع أنواعها من نذر وصلاة وحج وصيام وخوف ورجاء وتوكل وإنابة وخشية ورهبة ورغبة وغير ذلك. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون, إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي حديث ابن مسعود عند أحمد أنه قرأها: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. فالشاهد أن توحيد الله عز وجل من أعظم أسباب رزق الله عز وجل للعبد. فينبغي للإنسان أن يحافظ على هذا الحق العظيم الذي هو رزق في الدنيا, كما أنه من أعظم أسباب استمرار الرزق إلى أبد الآباد. أما إذا كان الإنسان مشركا منددا كافرا منافقا, وإن كثرت أمواله وتنوعت فإن هذا الرزق مقطوع. بينما المؤمن قال الله عز وجل في شأنهم: لا مقطوع ولا ممنوع. قال الله عز وجل: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فالموحد رزق الله عز وجل له في الدنيا بما يقيم حاله, وربما وسع له, ففضله عظيم. وقد رزق الله عز وجل العرب الأوائل حين دخلوا في الإسلام بعد أن كانوا يأكلون الميتة ويقطعون الأرحام ويقتلون الأبناء والبنات خشية الفقر. فما هي إلا أيام وصاروا ملوك العالم وسادة العالم. فعلينا أن نحقق هذا الأمر في أقوالنا وفي أفعالنا وفي اعتقاداتنا. أمر التوحيد شأنه عظيم. ولا يقول الإنسان: أنا لي في الدعوة كذا وكذا من الزمن ولا أحتاج إلى التذكير بالتوحيد. نحن نحتاج إلى أن نذكر أنفسنا بحق الله عز وجل, وإن دودبت ظهورنا ونحن في الدعوة. فهو مبدأ الأمر وآخر الأمر, وما أرسلت الرسل إلا به, وما أنزلت الكتب إلا به, وشرع الجهاد لأجله. بل ذكر ابن القيم في كتابه مدارج السالكين أن القرآن كله دعوة إلى التوحيد, ثم بين ذلك. فيا معاشر من يتلمس الرزق ويطلبه, عليكم بتحقيق هذا الباب العظيم الذي هو الباب الواسع المفتوح لحصول الأرزاق وجلب البركات كما سيأتي إن شاء الله. والأمر الثاني من أسباب الرزق التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، فإن من فعل ذلك بارك الله له فيما أعطاه. وفي الحديث اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والحديث يقال دبر كل صلاة، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في تهليل النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة. والدليل على ما قلنا قول الله عز وجل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، والذي أنزل إلى هذه الأمة من ربها الكتاب والسنة، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فهذا وعد الله أن الإنسان إذا امتثل كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يأكل من فوقه ومن تحت رجله بركة فيما ينزل من السماء وبركة فيما يخرج من الأرض، وهذا فضل الله عز وجل يتحقق للمتمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإننا والله قد رأينا ذلك رأي العين، فكم من أناس كانوا على فقر وحاجة وقلة وذلة، فلما أخذوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بفتح الله عليهم تزوجوا مع قلتهم وتوسعوا مع ضعفهم وأكرموا مع فقرهم وغير ذلك أكرمهم الله عز وجل، لا لحسن وجوههم ولا لعظم أجسامهم، وإنما لما عندهم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر ملحوظ من زمن بعيد، يكرم الله عز وجل أولياءه. ومن ذلك أيضا من أسباب الرزق التفرغ لطلب العلم، فهو من أعظم أسباب الرزق للطالب ولمن يعينه من أب أو أخ أو صاحب أو غير ذلك. يدل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الترمذي أن رجلا جاء يشكو أخاه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، لعل الرزق الذي يأتيك والبركة التي تجدها هو بسبب تفرغ هذا الطالب للعلم ولبثه وللعمل به وللدعوة إليه. والله عز وجل كريم أكرم من أنفق في سبيله جازاه الجزاء الأوفى في الدنيا وفي الآخرة، كما في الحديث الحسن بعشر أمثالها أو أزيد. فطلب العلم الذي يظنه أكثر الناس أنه حائل بين الإنسان وبين رزق الله من أعظم أسباب رزق الله، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة كما أسلم. فكم من إنسان فقير لو بقي الدهر يعمل سيتعب في الحصول على الزوجة، في الحصول على المسكن، في غير ذلك. فإذا حفظ كتاب الله وحفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام خطيبا وواعظا ومؤلفا ومصنفا، قذف الله عز وجل في قبول في قلوب الناس حبه فأحبوه، فهذا يزوجه وذاك يعطيه، والآخر يسلمه مسجدا وبيتا للدعوة إلى الله عز وجل، فيحصل الخير العظيم. وبعضهم ربما أكل من مؤلفاته ومصنفاته، فالشاهد أن العلم من أوسع الأبواب لجلب الأرزاق. ومن ذلك الإيمان والعمل الصالح. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلو آمن الناس بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا لفتح الله عليهم بركات السماء وبركات الأرض، وحصلت لهم الأرزاق التي يرجونها ويأملونها، وهذا وعد الله الذي لا يخلف، وخبر الله عز وجل الذي لا يتغير. فالإيمان بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا من أعظم أسباب ذلك. وهذا يلاحظه كل من قرأ في سير السابقين واللاحقين من أولياء الله عز وجل المتقين، يجد أن الله عز وجل يبارك لهم في القليل، يبارك لهم في القليل ويكرمهم في وقت الحاجة. ليس معنى ذلك أن الإنسان قد لا يصيبه الفقر، الفقر قد يأتي ويحصل، لكن يجد بركة في أكله، في شربه، في لبسه، في مسكنه، يكفيه القليل ولا يطغيه الكثير، لأن الله عز وجل وضع في هذا الشيء البركة. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رزقه قوتا، وربما أرسل إلى كثير من أزواجه: ليطعمنا رجلا ما وجدنا شيئا، والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. ثم قال لأبي طلحة، أو قال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأضافه أبو طلحة الأنصاري، فأتى إلى بيته ما معه شيء إلا رزق يسير. فقال لزوجته: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم، ولكن لا يكفي الصبية. قال: علليهم فإذا جاعوا فنوميهم. فلما كان عند الأكل أطفأ السراج وسمى الله عز وجل وأروه أنهم يأكلون وهم لا يأكلون، فبورك في تلك الأكلة، ثم بورك لهم في الأجر العظيم، لأنه قال: والله لا أكل حتى تأكلون، فأكلوا جميعا وكفاهم وزاد. وهكذا في قصة جابر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع طعام يطعم خمسة، فأطعم الله بذلك الطعام 1500 كما في مسلم. وأم سليم أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام يكفيه، فقام هو وثمانون معه فأكلوا حتى شبعوا وفضل فضلا. فالبركة من الله عز وجل. فعلينا بتحقيق الإيمان بالله عز وجل. ومن ذلك إقامة الصلاة، فهي من أعظم أسباب الرزق. وتجد كثيرا من الناس يكدح وينصب ويضيق صدره لأنه تارك صلاة، أو مفرط مضيع للصلاة في وقتها، يقوم بعد الشروق لطلب الأرزاق ووجهه خبيث النفس كسلان، لأنه ما بادر إلى الصلاة، بينما الذي يبادر إلى الصلاة ويحافظ على أركانها وشروطها وفي أوقاتها يبشر برزق الله عز وجل. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقه والعاقبة للتقوى. استدل العلماء بهذه الآية على أن المحافظة على الصلاة من أسباب رزق الله للعبد، وكيف لا، وهي صلة بين العبد وبين الله عز وجل. وكم فيها من الأدعية والأذكار التي ستكون سببا من أسباب جلب الأرزاق والبركات. فيا مضيع الصلاة ويا متكاسل عن الصلاة، يا من تسمع النداء بالصلاة والدكان مفتوح ما تريد أن تغلقه، تظن أنك إن أغلقته خسرت، فأنت الخاسر حين تبقى فاتحا لمتجرك في وقت التجارة مع الله عز وجل. الناس يتوجهون إلى المساجد يتاجرون مع الله عز وجل، وأنت تبقى طائعا للشيطان، بينما الله عز وجل يقول يرجون: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والله ما يضيع الله عز وجل إنسان أقبل على طاعته، والله إن أغلق الإنسان دكانه لله ليفتحن الله له أبواب الرزق، ويعلم الناس أنه على أمانة وخير فيتركون ما سواه ويأتون عنده. والطاعة لا تضيع على الإنسان رزقا يرزقه الله عز وجل إياه، وإنما المعصية. فقد جاء في بعض الآثار، وإن كان الحديث فيه كلام، إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم أيها الناس، ومن ذلك أيضا التفرغ لعبادة الله عز وجل. فالتفرغ لعبادة الله عز وجل من أسباب الرزق، وليس معنى التفرغ أنك لا تعمل بالأسباب الشرعية، أعمل بالأسباب فهي من الطاعة. إذا خرجت من بيتك للعمل من أجل إعفاف نفسك وإعفاف زوجك وإعفاف أبنائك فهذا من العبادة. أهم شيء ألا يحول بينك هذا وبين عبادة الله عز وجل، وبين توحيده، وبين الصلاة له، إلى غير ذلك. وفي الحديث: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شملة، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلف، لأنه وحي من الله عز وجل. ومن ذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وفي الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. خرجه الترمذي وغيره. وهذا الحديث ليس فيه أنهم يتركون العمل بالأسباب الشرعية من تجارة أو صناعة أو زراعة أو صيد أو غير ذلك، بل فيه فعل الأسباب. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تغدو خماصة، تغدو أي تذهب لطلب الرزق وهي جائعة، وتروح بطانا أي ترجع ممتلئة البطن، لأنها فعلت الأسباب التي تجلب بها الأرزاق. فالاعتماد على الله عز وجل من أعظم أسباب الرزق. الرزق لا يجلبه حرص حريص، ولا يمنعه غفلة غافل، لكن الإنسان يعمل بالسبب ويعتمد على الله عز وجل، ويعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا يعلق قلبه بولي ولا شريف ولا قبر ولا ملك ولا نبي كما يفعل بعضهم في سؤال الأرزاق من ابن حلوان أو العيدروس أو غير ذلك من المقبورين. فعلى الإنسان أن يعتمد على الله عز وجل ويتوكل عليه ويصدق في ذلك، فإنه إن صدق في ذلك لا يضيعه الله أبدا. فإن الله عز وجل كريم عند ظن عبده به، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه. ومن أسبابها أيضا أتقوى الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل بالبعد عن المعاصي والسيئات والمحافظة على الطاعات والقربات. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انظر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ثم تناها بقوله: ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا أدل على ذلك مما حصل لمريم بنت عمران رضي الله عنها، إذ كانت في محرابها تصلي لربها، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله غني كريم، يرزق من يشاء بغير حساب، بغير إكثار، بل يوسع لمن شاء سبحانه وتعالى. وخبيب رضي الله عنه وحباب رضي الله عنه حين سجنه قريش ليقتلوه صبرا، كانت ابنة الحارث تدخل عنده وعنده عنب في زمن لا عنب فيه، وإنما هو رزق الله عز وجل لذلك المسكون. فإذا كان الله عز وجل يكرم أولياء على هذا الحال، فما بالك بالأولياء المؤمنين الصادقين الذين يعملون كذلك الأسباب ويذهبون ويتاجرون ويخرجون ويدخلون، فإن ذلك من دواعي رزق الله عز وجل لهم. على الإنسان فقط أن يراقب الله ويعلم أن ذلك من أسباب رزق. يراقب الله في الحلال، يراقب الله في البيع والشراء، لا يدخله الغرر ولا يدخله كذلك الربا ولا النجش، لا يبيع أن أحدكم على بيع أخيه إلى غير ذلك. يتعلم آداب البيع والشراء حتى يكون على وفق شرع الله عز وجل. ومن ذلك أيضا الاستغفار، فهو من أعظم أسباب الرزق. وقد أخبر الله عز وجل عن رسولين كريمين في دعوتهم لقومهم إلى الاستغفار. أولهم نوح، قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. رزق من أوسع الأبواب، رزق البنين والأموال والجنات والأنهار، اجتمعت جميع أنواع الرزق، الذرية والعين التي هي الأرض والمال الذي هو النقد، وزد على ذلك جمال الحال حيث جعل لهم أنهار وجنات يتنعمون فيها بجميع أنواع النعم، أكلا وشربا وفسحة وسياحة وتوسعة على العيال وتوسعة على الضيوف وغير ذلك. قال الله عز وجل عن هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الرزق حتى في قوة البدن وقوة المال وقوة العتاد، وهكذا بسبب ملازمة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. ونحن بحاجة إلى هذه العبادة أكثر من أي حاجة، فنحن مذنبون مقصرون، والله أننا في شدة من الذنوب والمعاصي، نسأل الله السلام. الغفلة حاصلة على المتكلم والسامع، الإعراض، قسوة القلب، ما سلمنا من الغيبة، ما سلمنا من الحسد إلا من رحم الله، إلى غير ذلك من الأخلاق التي نحتاج أن نتوب إلى الله عز وجل منها. نحتاج أن نتوب من التقصير، نحتاج أن نتوب من الغرور، نحتاج أن نتوب من أشياء كثيرة يعاني منها الإنسان، فالشيطان حريص على زحزحة الإنسان عن الخير. فالتوبة والاستغفار من أسباب رزق الله عز وجل للعباد. ومن ذلك أيضا فعل الأسباب والسعي في الأرض كما قال الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أن الإنسان يفعل السبب الذي به يرزق، إما تجارة وإما زراعة وإما كتابة وإما صيد وإما أي نوع من أنواع الأسباب الشرعية التي يرزق بها العباد، إلا أن الإنسان يحذر من الأسباب غير الشرعية كالعمل في البنوك الربوية والعمل في الجمارك والعمل في الضرائب وغير ذلك من الأشياء التي تأكل أموال الناس بالباطل. وهذا أخذ أموال الناس بالباطل مكس، حذر الله منها وصاحبه على خطر عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة الغامدية أو شأن ماعز: لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. يعني أكل أموال الناس بالباطل ليس بالأمر السهل. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ومن أعظم الأسباب الشرعية الدعاء، أن يعلق الإنسان قلبه بالله ثم يتضرع إلى الله عز وجل فيسأله تفريج الكروبات، وقضاء الحاجات. فدعاء الله عز وجل من أعظم أسباب الأرزاق، والله عز وجل يقول: دعوني أستجب لكم، ويقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد في نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. فاسأل الله من فضله، اسأل الله عز وجل رزقا واسعا وعلما متقبلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ذلك بعد الفجر كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا. أخرجه غير واحد ومنهم من السني وقد ضعفه بعضهم لأن الشعبي لم يسمع من أم سلمة والصحيح أنه سمع والمثبت مقدم على النافي والحديث ثابت. فالشاهد أن الإنسان يدعو الله عز وجل بتيسير الأرزاق إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فقد كفي وهدي ووقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يسأل الله عز وجل من فضله والله كريم يبارك له في رزقه يبارك له فيما أعطاه يبارك له في القليل. فالتعلق بالله عز وجل اعتمادا ودعاء ورجاء كل ذلك من أسباب سعة الأرزاق والبركة فيه. ومن ذلك المتابعة بين الحج والعمرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن مسعود وغيره تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وخبث الفضة ينفي الفقر والذنوب. فيا أيها المسلم أين أنت لا سيما المستطيع من هاتين العبادتين الجليلتين المتابعة بين الحج لبيت الله عز وجل والعمرة كذلك والإنسان لا يخلو من الحاجة ولا يخلو من الذنب فجعل الله عز وجل هاتين العبادتين الجليلتين من أسباب جلب الأرزاق ومن أسباب تكفير الذنوب وذهابها. ومن ذلك الجهاد في سبيل الله الجهاد الشرعي قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي ورزق الله عز وجل هذه الأمة الغنيمة وكانت محرمة على من كان قبلهم وكم غنم المسلمون من الأموال فصاروا بعد القلة كثرة وبعد الفقر غنى حتى لقد وزعت كنوز فارس وكنوز الروم على المسلمين حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أحياني الله إلى القابل لا دعنا أرامل العراق لا يحتجن لأحد غيري أو كما قال رضي الله عنه. وفي زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كثرت الأرزاق حتى كان الرجل يخرج بزكاته لا يجد من يقبلها لأن الله عز وجل فتح على العباد ببركة الجهاد في سبيل الله عز وجل. أسباب كثيرة جعلها الله عز وجل لجلب الأرزاق ولدفع الفقر ولحصول الغنى ومن ذلك العفة. قال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد ومن يستعفف يعفه الله فالذي يستعفف عما في أيدي الناس يعفه الله عز وجل وييسر له الخير. ومن ذلك أيضا الصدق في البيع والشراء فإنه من أسباب الرزق والبركة فيه كما في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه البيعان بالخيار أو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فكثير من الناس أصبحوا أغنياء بعد أن كانوا فقراء لأنهم عملوا بالأمانة فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين الناس، فأكرمهم الله عز وجل بالحلال الطيب من المال. نعم يا عباد الله، والأسباب كثيرة عند التفريع قد لا ننتهي منها إلى وقت متأخر، وعند الإجمال تجمل في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يلحق ذلك. فهذه كلمات يسيرات سقناها في أمر كلنا يحتاج إليه، كلنا فقير إلى الله عز وجل، كلنا فقير إن لم يغنينا الله عز وجل. فالسبيل السهل والطريق الواسع هو السير على ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذ نقول هكذا ليس معنى ذلك أن تخرج وإما أن ترى المال هكذا، وإلا هذا الكلام غير صحيح. نحن نقول الفقر قد يحصل ويتعلق بكثير من الناس، وهذا أمر ملاحظ الواقع يدل عليه والأدلة تدل عليه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد أن هذه الأسباب حتى وإن كان الرزق قليلا ففيه بركة وفيه خير وفيه هدوء بال وطمأنينة حال وفيه سكينة على المسلمين فقراء وأغنياء، ومن ذلك أيضا دفع الزكاة من الأغنياء، فإنها من أسباب الرزق لهم كما أنها رزق للفقراء. فلا يجوز على الأغنياء أن يؤخروا الزكاة إذا حال عليها الحول، لو أخرها يوما واحدا فهو آثم لأنه أخر ما ليس له. فإن الله عز وجل حين أوجب الزكاة جعل هذا المال الذي هو الزكاة حق للفقراء والمساكين ومن شملتهم الآية، فلا يجوز تأخير أموالهم، بينما يجوز التقديم، يجوز التقديم لأن فيه منفعة لهم، أما التأخير لا يجوز. فأمور كثيرة جعلها الله عز وجل. فالشاهد أن الفقير المستقيم على شرع الله عز وجل يجد بركة في القريب، وإن أخذ منه شيء عوض بشيء آخر، يأخذ منه نقص في المال ويبارك له في الصحة ويبارك له بطمأنينة القلب ويبارك له بهدوء الحال، وإن لم يحصل له هذا في الدنيا فليبشر بالرزق والنعيم في الآخرة كما تقدم إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما له من نهاية ولا ينقص ولا يلحقه الفناء. نعم يا عباد الله، هذا وأكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. وإن كان من وقت فإما أن يقوم أخونا أبو بكر وإلا أخونا أبو الخير أو من أردتم، وبارك الله في الجميع.